إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 45. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. فهذا الباب باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يعني أنه لا بأس أن يصلي الرجل بالناس إماما بقصد تعليمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس صفة الصلاة، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وخاصة في يعني في مثل هذه العبادات التي فيها هيئات وكيفيات كثيرة دقيقة، يعني تحتاج إلى بيانها بالفعل. يعني أنت إذا أتيت إلى شخص يعني لا يحسن الصلاة أو كان حديث عهد بكفر، يعني أسلم حديثا أو تاب إلى الله تعالى حديثا وكذا، أو حتى يعني لو كان يصلي على بطريقة خاطئة يعني من سنين طويلة وكذا، وتريد أن تعلمه صفة الصلاة، فمهما شرحت له شرحا يعني نظريا، مهما شرحت له شرحا نظريا افعل كذا وكذا وارفع يديك، يعني لن تثبت المعلومات في ذهنه مثل ما لو شرحت له وبينت له بيانا عمليا. فيعني إذا أردت أن تعلم شخصا صفة الصلاة، فمهما يعني إذا كان هذا الشخص لا يحسن الصلاة أو كان لا يصلي أو أسلم حديثا أو كذا، وأردت أن تعلمه صفة الصلاة، فمهما حاولت أن تعلمه إياها يعني نظريا، لن تثبت المعلومات في ذهنه مثل ما لو علمته إياها عمليا بالقدوة، بأن تصلي أمامه حتى يقتدي بك ويتعلم منك الكيفية الصحيحة للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة تعليما عمليا، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني صلى بأصحابه يوما فوق المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم من الأيام وصلى فوق المنبر ليعلم أصحابه صفة الصلاة حتى ينظروا إليه ويكون يعني واضحا أمامهم جميعا، حتى يقتدوا به ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. وقبل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الإسراء والمعراج، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام ليصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما ليعلمه كيفية الصلاة ومواقيت الصلاة. فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات ابتداء من صلاة الظهر. أول صلاة صلاها في الإسراء والمعراج كان وقت الفجر، كان وقت الفجر، فأول صلاة نزل فيها جبريل عليه السلام كانت صلاة الظهر، فصلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم 5 صلوات أخرى، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وكيفية الصلاة. فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام بالتعليم العملي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى بأصحابه وأمرهم أن يتعلموا صفة الصلاة منه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي معنا يروي أبو قلابة رحمه الله أحد علماء التابعين يقول: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مالك بن الحويرث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جاءنا في مسجدنا هذا، في المسجد الذي كان يصلي فيه أبو قلابة، فقال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. يعني ليس قصدي الرئيسي يعني أن أصلي، وإنما قصدي الرئيسي أن أعلمكم صفة الصلاة. قال: وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وذلك أنه كان في غير وقت صلاة، كما جاء في الروايات الأخرى أن صلى بهم في غير وقت صلاة، ما كان وقت صلاة يعني مفروضة، فليس هذا وقت يعني صلاة مفروضة، فصلى بهم ونيته الأساسية يعني أن يعلمهم كيفية الصلاة حتى يقتدوا به. وحتى هذه النية فهي نية صالحة، نية حسنة، نية يعني تعليم المسلمين صفة الصلاة، هذه نية حسنة. يقول الشارح: يعني استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة. يعني يقول الشارح أن بعض الناس يعني استشكل كيف يعني يقول الصحابي إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، كيف يصلي وهو لا يريد الصلاة، يعني كأنه لا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فقال وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة. يعني قال قوله ما أريد الصلاة ليس قصده يعني أنه لا يريد الثواب ولا يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، ليس هذا القصد، ولكنه أراد أن يبين الباعث له على الصلاة بهم جماعة في هذا الوقت، مع أنه ليس وقت صلاة، يعني حتى لا يقتدوا به مثلا في اتخاذ هذا الوقت وقت يعني يجتمعون فيه للصلاة جماعة. لأنه يعني مثلا جاءهم، لو فرضنا أنه جاءهم مثلا بين الظهر والعصر، أو جاءهم مثلا بين المغرب والعشاء أو كذا، وراح صلى بهم صلاة جماعة، حتى يعني لا يحسب أحد أن هناك يعني سنة أن تصلى صلاة جماعة في هذا الوقت أو كذا. فقال ما يعني هذا ليس الوقت صلاة، ولا يعني يشرع في هذا الوقت صلاة جماعة ولا شيء، وإنما فقط يعني سأصلي بكم هذه المرة بغرض التعليم. قال وإنما الباعث لي قصد التعليم، وإنما الباعث لي قصد التعليم، فأراد أن يعلمهم يعني كيفية الصلاة. و يعني هذا الحديث فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب الشرك في العبادة والعياذ بالله تعالى. أيضا بعض الناس يعني يظن أن وجود هذه النية يعتبر شركا في العبادة، وجود نية التعليم، فبعض الناس يعني قد يتوهم هذا أو يظن هذا، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن هذه النية لا تنافي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل نفس نية التعليم، تعليم الآخرين، هذه النية يعني نية صالحة، ونفس النية فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بأس أن الإنسان يعني يصلي وينوي بصلاته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وفي نفس الوقت ينوي تعليم الناس، هذه النية صالحة. وإنما الذي يكون شركا من الشرك، وهذا يعني من باب الشرك الأصغر، يعني اللي هو الرياء، الشرك الخفي أو وهو من أنواع الشرك الأصغر الرياء، هو أن يصلي الإنسان بقصد أن يمدحه الناس، بقصد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، وهكذا في أي عبادة. يعني إذا الإنسان تعبد بالعبادة بغرض أن يمدحه الناس ويثنوا عليه بها، فهذا هو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي الذي هو الرياء، وهذا من أسباب يعني إحباط الأجر وتضييع الثواب. لكن إذا لم يكن قصد الإنسان أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، وإنما قصد قصدا حسنا إلى جانب نية الصلاة ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، مثل أن ينوي تعليم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابي مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ويشبه هذا أيضا مسألة يعني أن الإنسان إذا كان راكعا وبعدين أحس بصوت إنسان داخل، لو كان الإمام راكعا وأحس بصوت إنسان يعني داخل إلى المسجد أو كذا، فأطال الركوع بعض الشيء بغرض يعني تمكين هذا المسلم الذي يدخل المسجد من إدراك الركوع، أو مثلا كان صلاة جماعة وهو في التشهد جالس للتشهد وكذا وقبيل السلام وأحس بصوت إنسان داخل أو كذا، فأطال يعني دقيقة أو كذا ودقيقتين حتى يدرك الداخل يعني تكبيرة الإحرام قبل السلام. فمثل هذا لا بأس به أيضا. بعض الفقهاء يعني جهلا منهم يعني وخطأ يعني قالوا لو فعل هذا بطلت الصلاة، قالوا هذا يعتبر من الشرك، إنه يعني تطويل الركوع شوية اللي زادهم في الركوع دي، قالوا هذه ليست لله، دي بنية انتظار الداخل وكذا، فإذا هذه الجزء أصبح يعني النية فيه ليست لله وكذا، فهذا يبطل الصلاة. هذا كلام غير صحيح، وإن قال به بعض يعني العلماء، لكن رد عليهم يعني آخرون وقالوا هذا ليس بصحيح، بل هذه النية يعني لا تنافي نية الصلاة ونية التقرب إلى الله، بل هي نية صالحة، يعني الإنسان إذا نوى مساعدة أخيه المسلم وتمكين أخيه المسلم من إدراك الصلاة. وقالوا هذا يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة بقصد يعني التخفيف على الأم التي يبكي طفلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا سمع بكاء صبي بكاء طفل وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف كان يخفف الصلاة يعني رحمة بأم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه يوما فسمع بكاء صبي فخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال يعني إنه خففها لبكاء هذا الصبي يعني رحمة بأمه. فالتخفيف هنا كان تخفيف الصلاة له نية يعني الرحمة بهذه الأم، وهذه النية يعني نية صالحة لا تنافي يعني نية الصلاة. كذلك أيضا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال السجود لما صعد الحسن والحسين فوق ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهما طفلان صغيران، وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق ظهره وهو ساجد فأطال السجود صلى الله عليه وسلم، وهنا برضو إطالة السجود يعني كان فيها يعني إلى جانب نية الصلاة كان فيها نية أخرى وهي نية يعني الرفق بهذين الطفلين وكذا، يعني الرفق بهذين الطفلين والرحمة بالطفلين وكذا. فإذا وجود مثل هذه النوايا إلى جانب نية الصلاة هذا ليس من باب يعني الشرك في العبادة، ويعني ولا ينقص أجرها إن شاء الله، و يعني لا يخل بصحتها. ومثل هذا الباب يعني هذا الباب يعني باب يعني كبير، هو مسألة وجود نية يعني دنيوية، وجود نية دنيوية إلى جانب نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح، هل هذا الأمر فيه حرج أو هل هذا الأمر يخل بصحة العبادة؟ فالجواب لا يخل بصحة العبادة، الذي يخل بها فقط هو وجود نية الرياء طلب المدح والثناء من الناس، لكن وجود نية دنيوية يعني مباحة، وجود نية دنيوية مباحة إلى جانب نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا لا يخل بصحة العبادة، لا يخل بصحة العبادة. ما مثال هذا؟ مثال هذا الإنسان الذي يحج ليتاجر، يعني يحج عنده نية التقرب إلى الله بالحج، يعني ليست النية خالصة لأجل التجارة، وإنما عنده نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الحج، وإلى جانب هذه النية عنده نية أن يصطحب معه بضاعة ليبيعها هناك، ويشتري من هناك بضاعة ليبيعها في بلده، فعنده نية التجارة إلى جانب نية التقرب إلى الله بالحج، فهذا حجه صحيح، ويعني لا حرج عليه في هذا. وفي هذا أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في شأن التجارة في الحج، لما تحرج الصحابة رضي الله عنهم من التجارة في الحج، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا أحد القولين في سبب نزولها على قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وهناك قول آخر مروي عن ابن عمر رضي الله عنه في سبب نزولها أنها نزلت في الرجل يكري نفسه ليحج عن آخر، يعني يؤجل نفسه ليحج عن شخص آخر نيابة عن إنسان مثلا متوفى أو إنسان عاجز عن الحج، عجزا يعني بدنيا لكنه مقتدر ماليا، فينيب شخصا ليحج بدلا منه ويعطيه أجرا على هذا. فقال ابن عمر رضي الله عنه قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن هذه الآية هذه في سياق آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقال ابن عمر: هذه نزلت في الرجل يكري نفسه يؤجر نفسه ليحج عن آخر. طب هذا الذي يحج بالأجرة، هذا إنسان خارج من بيته واخذ مثلا مبلغ يعني مثلا 3000 دولار ولا كذا، واخذهم ليحج نيابة عن شخص آخر، فهيأخذ أجرة الحج ويروح يحج، وفي نفس الوقت يتكسب ويحاول أن يحج ويستفيد يعني بهذه الأجرة، وفي نفس الوقت يحج. طيب هل هذا حجه يعني باطل أو ليس له أجر في هذا الحج أو كذا؟ لا، له أجر، له أجر إن شاء الله على الحج، ولا بأس أن يأخذ هذه الأجرة يعني ينتفع بها ويرتزق بها إلى جانب نية الحج. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب الرزق ما يكون من الغنائم وكذا، فأيضا وجود يعني هذه النية إلى جانب نية الجهاد في سبيل الله وكذا، ورفع راية لا إله إلا الله ونصرة الإسلام وكذا، إذا كان لها يعني بعض المقاصد الأخرى يعني التي من جهة التوسع في الرزق وهكذا يعني. وكان عمر رضي الله عنه والخلفاء من بعده كانوا يجعلون رواتب للأئمة والعلماء والقضاة ونحو ذلك، يعني ليتفرغوا لهذه الأمور، فهي قربات يعني يتقرب بها إلى الله، وفي نفس الوقت إذا الإنسان أخذ عليها أجرا هذا يعني لا يخل بصحة العبادة ولا يعني يضيع أجرا. لكن لا شك أن الإنسان إذا يعني جعل النية فقط لله سبحانه وتعالى ولم يكن له أي مصلحة دنيوية في العبادة، هذا يكون أكمل أجر، يعني يكون أجره أكمل وأحسن، الذي يقوم بالعبادة بدون أي مقابل يعني مادي وبدون يعني أي مصلحة مادية، هذا يكون أجره أعظم. لكن الذي يتقاضى يعني بعض الأجر الدنيوي أو كذا على قيام مثلا بعبادة من العبادات له فيها بعض المصالح الدنيوية أو كذا، هذا يعني ينقص من الأجر، ولكن لا يضيع أجر العبادة، ويكون أجرها إن شاء الله يعني له فيها نصيب من الأجر، وتكون عبادة صحيحة وهكذا. فالمقصود هنا أن الصحابي رضي الله عنه صلى بالناس وقال لهم يعني ليس غرضي الصلاة، ليست الغرض الأساسي يعني أن أتقرب بالصلاة، وإنما الغرض الأساسي من هذه الصلاة هو أن أعلمكم